إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I bear witness that there is none worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the sustainer of the universe. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him, is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. Whomever Allah guides, there is none to misguide. And whomever Allah leaves to go astray, there is none to guide. أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن سبعة أخطاء يقع فيها المصلون يوم الجمعة، ونكمل حديثنا اليوم عن سبعة أخرى يقع فيها المصلون في يوم الجمعة. So last time we gave seven examples of the mistakes that some people do when they come to Jum'ah, and today inshallah we continue and give another seven mistakes. الخطأ الأول اليوم هو أن بعض الناس إذا جاء أحد المصلين وألقى عليه السلام فيرد عليه السلام، السلام عليكم سلامكم ورحمة الله وبركاته. أو لو في إنسان يجلس بجوارك وعطس وقال الحمد لله فتقول له يرحمكم الله. أو إذا سألك سؤالا يعني كم الساعة الآن أو البرد بينزل ثلج برا وكذا فترد عليه. والعلماء اتفقوا على حرمة رد السلام على من جاء إلى الجمعة، أو إذا عطس الإنسان أن ترد عليه وتشمته أو أن تجب على سؤاله. So the first mistake, if you are sitting next to someone and someone is coming and gives you salam, don't give them salam. Otherwise, it is not acceptable in fiqh to give salam to people when they come. You have to focus with the imam. And if someone sneezes and says alhamdulillah, don't tell them yarhamukum Allah. If someone asks you a question in the khutbah, don't answer them back. والأدلة كثيرة في الكتب للسنن، نذكر حديثين سريعا إن شاء الله. الحديث الأول في صحيح البخاري ومسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت أو صه والإمام يخطب فقد لغى، يعني خلاص ضاع ثواب الخطبة. So inshallah we'll give a couple of examples or a couple of hadith from the sunnah to prove what I said. The first one is in Bukhari and Muslim. The Prophet ﷺ says in an authentic hadith in Bukhari and Muslim, if someone says to his brother in the khutbah, shh, just these two letters, listen, shh, be quiet, then this person will get no reward for his khutbah. المثال الثاني من مسند الإمام أحمد وصحيح ابن ماجه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه، أو في الحديث الذي رواه أبو الدرداء وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان يجلس بجوار أبي بن كعب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية ما سمعها أبو الدرداء من قبل، فقال أبو الدرداء وفي رواية أنس بن مالك: يا أبي فيما نزلت هذه الآية؟ فلم يرد عليك. قال: لعله ما سمعش. فسأله مرة ثانية: يا أبي فيما نزلت هذه الآية؟ فلم يرد عليه. فقال: ربما لا يعرف الإجابة. وهكذا طول الخطبة عمال يسأله متى نزلت متى نزلت، فلم يرد عليه. فلما جاء بعد الخطبة وسأله لماذا لم ترد عليه، قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، يعني الثواب اللي خدته من الخطبة هو كلامك فقط، ما فيش ثواب. فسأل أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول أبي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. The second hadith is from Musnad of Imam Ahmad and Ibn Majah. Abu Darda, one of the Sahaba of the Prophet ﷺ, was sitting in the masjid next to Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, and the Prophet ﷺ was given khutbah. Then the Prophet ﷺ recited an ayah from the Quran. Then Abu Darda says, "Hey, brother Ubay, do you know why this verse was revealed?" So Ubay never answered him back. So he said, he probably didn't hear what I said. A couple of minutes later, he said the same thing. When was this ayah revealed? He didn't answer him back. He said, okay, he probably doesn't know. Then 2 minutes later, he said, Brother Ubay, when was this ayah revealed? He didn't answer him back. So after the khutbah, he came to him and said, why didn't you answer me, man? So Ubay radiallahu anhu said, the only thing you got from the khutbah is your talking. No reward for you. Then Abu Darda went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, according to this authentic hadith, and said, and told him what Ubay said. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ubay has said the truth. So if you speak in the khutbah, even if you answer people salam or sneezing, then no reward for you according to these ahadith. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِنُّ الْإِنسَانِ يعني مثلا إذا سمع الإمام يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وتقول صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يدخل في الحكم يجوز أن تقول ذلك وتؤجر عليه وإذا عطست وقلت الحمد لله في قلبك ما في مانع وإذا تفعلت مع الإمام الإمام قال قصة جميلة فقلت سبحان الله أو الحمد لله في قلبك ما في شيء في ذلك There are some exceptions, however, if you sneeze and you say Alhamdulillah in your heart, this is okay. If the Imam mentions the name of the Prophet ﷺ and you say Sallallahu Alaihi Wasallam or peace be upon him in your heart, this is okay. If the Imam says something good and you say Subhanallah or La Hawla La Quwwata Illa Billah, interacting with the Imam, there's no problem. But the problem is talking to other people because you cannot focus on two things at the same time. You don't have two hearts as the Quran says. الأمر الثاني بعد الخطبة الماضية سألت إحدى الأخوات أنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تقول إنه من لم يحضر إلى الخطبة الجمعة أو إلى صلاة الجمعة ثلاثة جمع فهو من المنافقين وفي يعني حديث آخر فطبع الله على قلبه هل هذا الحكم يشمل النساء؟ الإجابة أن هذا الحكم لا ينطبق على النساء لأن صلاة الجمعة أو حضور الجمعة ليس فرضا على النساء هو جائز إذا الأخت جاءت إلى الجمعة الحمد لله إذا لم تأتي فلا حرج ولا بأس عليها أما الرجال البالغون العاقلون فصلاة الجمعة فرضا عليها So after the first khutbah I gave last week, one of the sisters called and she said, you said in a couple of hadith that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, whoever does not come to three jum'ahs, then this person would be a hypocrite. And in another hadith, this Allah Subhanahu Wa Ta'ala will seal the heart of this person. So the sister said, does this apply to sisters? The answer is no. Because coming to Jum'ah is not an obligation for women. It is permissible. If they come, they get the reward. If they don't come, it is not a sin for them. According to the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the opinion of the scholars, all of them. But coming to Jum'ah is an obligation on the brothers. طيب. الخطأ الثاني إنه بعض الأخوات لما يجلسن في البيت لا يأتوا إلى الجمعة تصر أنها تصلي الجمعة في البيت كيف؟ وهذا يحدث في بلاد كثيرة وبعض الأخوات سألنا هذا السؤال تجلس في البيت وتتابع الخطبة في التلفزيون صلاة الجمعة تنقل على الهواء مباشرة تتفرج على التلفاز وبعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة واقف للصلاة تقف خلف التلفزيون وتصلي الجمعة خلف التلفزيون فطبعا هذا لا يجوز صلاة الجمعة تكون في المسجد أما إذا صلت الجمعة في البيت فهذا لا يصح وإذا أخت فعلت هذا الأمر في الماضي فليس عليها إعادة لأن الجهل عذر في الإسلام ويسري الحكم من وقت العلم بمجرد أنها تعلم ذلك عليها أن تلتزم بذلك وتصلي 4 ركعات ظهرا في البيت So some of the sisters when they stay home they don't come to Jum'ah and in many countries they do this thing and some of them told me They stay at home, but they want to pray Jum'ah. So what they do basically, they watch the khutbah for Jum'ah on TV live. Then after the khutbah, when the imam starts to lead Salatul Jum'ah, they stand in a line behind the TV and they pray behind the imam. What is this, man? Jum'ah is done in the masjid, not in the house. So if you pray at home, and this is to the sisters, you pray 4 rak'ahs and not 2. And the sisters who did this over the years, in the past, they don't have to make up the salawat again because ignorance is an excuse in Islam. But you have to apply this from now on. الخطأ الثالث إن بعض الإخوة لما يتأخر عن الخطبة ويأتي في الصلاة يصلي ركعتين بعد الصلاة بدلا عن الخطبة. وطبعا يستدل بمقولة أو أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من فاتته الخطبة فيصلي الجمعة أربعة. واختلف العلماء في صحة هذه المقولة، والصحيح أنها لا تصح لأنها تتعارض مع أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته ركعة من الجمعة فليضف لها أخرى وقد تمت جمعته، في الأحاديث الصحيحة. فعلى ذلك من فاتته الجمعة أو خطبة الجمعة فاته الثواب، ولكن ليس عليه أن يصلي ركعتين بعد الجمعة. Number three, some of the brothers, when they miss the khutbah, they come in salah, they pray two rak'ahs after Jum'ah to make up for the khutbah. And this is not correct. There's no proof whatsoever except a saying attributed to Umar ibn Khattab radiallahu anhu that if you miss the khutbah, you pray two rak'ahs. And this saying is not authentic. Plus, it contradicts the hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, if you miss one rak'ah in Jum'ah, then you pray another rak'ah after, and if you catch one rak'ah from Jum'ah, it's counted as Jum'ah for you. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't say, pray two rak'ahs to make up for the khutbah you missed. الأمر الرابع أنه بعض الإخوة أو كثير من الناس يظن أن للجمعة سنة قبلية. صلاة الجمعة لها ليس لها سنة قبلها، لأن صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، فصلاة الجمعة لا يصلى لها سنة قبلها. ولكن إذا جئت بين الأذان الأول والثاني أو قبل الأذان وأردت أن تصلي تحية المسجد أو صلاة الضحى أو أي ركعتين نفل أو تجلس تذكر الله أو تقرأ القرآن، ما في مانع. الإشكالية أنك تصلي الركعتين بين الأذان الأول والثاني بنية سنة الجمعة القبلية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين سنة قبلية قبل الجمعة، ولكنه صلى سنة بعدية للجمعة. فإن صلى في المسجد سنة بعدية للجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن أردت أن تصلي اثنين في المسجد بعد الجمعة أو في البيت ما في مانع. So some of the brothers, when they come for Jum'ah, they think that there is two rak'ah sunnah before Jum'ah. There is no proof for this, and the Prophet ﷺ never did it. But if you come to the masjid before Jum'ah, you want to pray tahiyyatul masjid, fine. If you want to pray duha, fine. If you want to recite Quran after tahiyyatul masjid, no problem. But there are no two rak'ah sunnah before Jum'ah. The Prophet ﷺ, however, prayed sunnah after Jum'ah. If he prayed in the masjid, he prayed four. If he prayed in his house, he would pray two. But the scholars say there's no problem if you pray two rak'ahs in the masjid or in the house. This, you know, is permissible, and it is a sunnah you can do. But there's no two rak'ahs sunnah before, unless you want to pray sunnah tahiyyat al-masjid. الأمر الخامس إنه بعض الناس اعتاد أن يجلس في مكان معين في المسجد. فإذا جاء متأخرا ووجد إنسان جلس في نفس المكان يقول لو سمحت أخ السلام This is my place. فهذا لا يجوز في السنة، وطبعا الدليل موجود في البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا يقيمن أحدكم أخاه ليجلس مكانا في الجمعة ولا في غيره. الحديث صريح. فإذا جئت فيه وجئت متأخرا والمكان اللي تجلس فيه في الأمام اجلس في الخلف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Number five, some brothers, they sit in a particular place all the time in the masjid. And if they come late and this place is taken, now they are mad and they ask the brother to move because this is my spot. Especially if they sit against the wall or a pillar because it's easier to sleep this way in the khutbah. Okay? So don't ask people to leave their place because you came late. If you came late, sit in the back. Okay? The proof is in Bukhari and Muslim. The Prophet ﷺ says in Bukhari and Muslim, don't ask your brother to leave his spot so you can sit in his place. This is not acceptable. وكنا في المدينة المنورة ومعروف طبعا فضل الصلاة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب يعني بعض الأغنياء وبعض الكبراء في المدينة إذا أراد أن يصلي في الروضة الشريفة يستأجر إنسان ليجلس في المكان اللي يحب أن يصلي فيه في الروضة ويعطيه راتبا شهريا. فإذا جاء وقت الصلاة يجي والأخ خذ الفلوس توكل على الله والأخ يروح يصلي وقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله بالفضل. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. الخطأ إن السادس والسابع ونختم بهما إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. إن السادس هو أذى المصلين والسابع هو أذى المسجد وعدم احترام المسجد، وهذا موضوع مهم جدا أرجو الاستماع والإنصات جيدا. So number six, harming the people who come to Jummah. And number seven, harming the masjid. ففيما يتعلق بأذى المصلين في بعض الإخوة ولا أقول كل الناس يؤذي أسماع المصلين ويؤذي أبصارهم ويؤذي حتى تنفسهم. فمسألة الصوت أسماع الناس في الصلاة أو في الخطبة تجد الإنسان يترك تليفونه يرن طول الصلاة كل شوية في الخطبة أو في الصلاة ترن ترن ترن، فالناس تفقد الخشوع. أو بعض الإخوة يجيب ابنه صغير عدة شهور ومعه الرضاع أو كذا أو سنتين ويصرخ طول الخطبة أو يصرخ طول الصلاة. يعني طبعا إذا جئت إلى المسجد أهلا وسهلا، ولكن اجلس في مكان لا تؤذي فيه بقية المصلين. أما أذى المصلين أذى يعني أبصار المصلين، بعض الإخوة خاصة للشباب يعني بيلبس البنطلونات اللي هي بتكون سايبة أو كذا، فيجلس أمامك في الصلاة أو حتى في الخطبة وترى كل شيء، يعني تظهر العورة. وطبعا العلماء يقولوا إذا ظهرت العورة في الصلاة فتبطل الصلاة. الأمر اللي بعد ذلك تؤذي حتى تنفس المصلين، الإنسان اللي جاي من العمل في بيعمل في البناء أو في الزراعة أو كذا ويأتي بدون غسل الجمعة ورائحته مثلا كريهة تؤذي الناس. أو الإنسان اللي يدخن سجائر ويأتي للصلاة مبصرة ورائحته سجائر، فهذا لا يليق وهذا من أذية الناس في الصلاة. Number six, some people harm the other people who come to Jum'ah. They harm their eyes, they harm their ears, and they even harm their noses. How? For example, they harm their ears when their phones are on all the time. So are they sitting for the khutbah or in salah and you hear crazy, crazy ringtones in the salah. Or they bring little kids to salah and the khutbah and they cry all the time and they scream all the time. If you come to the masjid with your kids, please sit in a place where you don't hurt people. Put your phones on silent and put your kids on vibrate, as I always say. Harming people's eyes, this happens in the case of the youth, I'm not saying all of them, but some of them, when they come to khutbah with their hanging pants, or their pants are too short. So when they sit in front of you, or pray in front of you, and I've seen this many times here and in other masajid, that when they make ruku or man or sujood, you see everything, man. You say, La hawla la quwwata. Oh my God. So people don't feel comfortable looking at this. So make sure when you pray or you sit for khutbah, you cover yourself properly. Otherwise, the scholars say, if people see you're behind in the khutbah, there is no reward for you. The salah is invalid. Also, hurting people's noses. Some people, they come, from, you know, they work in construction or they work in the farm. And some of them, they smell like hell because of the sweat and all that stuff, and they come straight to the salah. If you don't have time to take a shower, then put some perfume, yani, to look good, to smell good. Otherwise, you'll be hurting people. And also, if you smoke cigarettes or weed or whatever, then you come to the salah, make sure that you change your smell. Some people, including myself, I'm allergic to smoking. If you stand next to me in the salah and you smell like cigarettes, I'm gonna collapse in the salah. And so on and so forth. الأمر السابع ونختم به أذية المسجد وعدم احترام حرمات المسجد. والأمثلة كثيرة نذكر ثلاثة منها. الأمر الأول مسألة الباركينج. بعض الناس كما قلنا في المرة الماضية لا يحترم يعني مكان الباركينج الخاص بالإخوة المعاقين ويركن مكانهم ويأتي الأخ المعاق فلا يجد مكان يركن فيه. الأمر الثاني مثلا في الحمامات ترى سبحان الله في بعض الأيام أدخل وتجد التشو أو الورق في كل مكان وبعض الأطفال الصغار يعني يتبول على قاعدة الحمام أو على الحائط، والله هذا يحصل. أو مسألة التلفون إلى آخره. So number seven and we conclude with this. Not showing respect to the masjid. The same respect that you show to other places. Okay. When you come to the masjid and you park your car, although you are healthy, mashallah, and very strong, and you put your car, you park your car in a handicapped area. And when the handicapped brothers and sisters come, they don't find a spot to park their car. I'm going to give you $100. If you park your car, if you are not handicapped, and you park your car in the handicapped area at the superstore or Walmart, I'm going to give you this $100 after salah if you tell me you do this. They will give you a ticket. Number two, when people come to go to make wudu, especially little kids, they urinate on the toilet, and some of them, they paint the wall, wallahi, the wall with urine. They paint it in yellow. And they throw tissue all over the place. Sometimes I go downstairs, I feel like I'm going to throw up. It's like a zoo. It's terrible. I'm going to give these young brothers who do this $100 if they do this at home. Do you have more respect for the parking in the superstore than the masjid of Allah? Do you have more respect to the restroom in your house than the house of Allah? And number three, we conclude with this. The phones. If you get a speeding ticket and you go to the court to talk to the judge to pay your ticket, you always turn your cell phone off. Not silent or vibrant, you turn it off. But people come to the masjid and almost in every salah, we hear the ringing in the salah, din 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 in the salah, crazy ring tones. Do you have more respect to the court and to the judge than the house of Allah subhanahu wa ta'ala and to Allah subhanahu wa ta'ala? If you do this, come after salah, I'm going to give you $100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانصر اللهم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين ووحد على الحق كلمتهم واحفظ نساءهم وأطفالهم وأموالهم. اللهم عليك بمن ظلمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.